أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام في مباحث كتاب القضاء. وصلنا إلى الفصل الأخير من كتاب القضاء، وهو فصل في دعوى المواريث. هذه المرة الدعوى دعوى إرث، إنه أنا أرث أو لا أرث. فتفاصيل هذه الدعاوى أو النزاع في المواريث يضعها المصنف قدس سره في هذه المسائل. مسألة 81: إذا مات المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر. إذن هنا يوجد رجل مسلم وله ولدان، هذان الولدان في يوم من الأيام كانا والعياذ بالله كافرين، كلاهما كان كافرا. ربط كفرهم بالإرث ما هو؟ الربط هو أنه الكافر لا يرث من المسلم، فهاي مشكلة. يعني لحد هسه هما المفروض إذا مات أبوهما لا يرثان شيئا. اللي صار شنو؟ اللي صار إن أحد الابنين، خلنا نفرض اسمه زيد، أحد الابنين هذا الحمد لله ندري بيه أسلم قبل لي يموت أبوه. فالحد هسه هذا الابن اللي هو زيد، الحد هسه إذا مات أبوه هذا زيد المفروض يرث، لأنه صار مسلم. عندما مات الأب كان هذا زيد الابن كان مسلما. فالحد هسه احنا لو فرضنا مات الأب ما عندنا مشكلة في زيد. وين المشكلة؟ المشكلة انه الأخ الثاني اسمه عمرو، هذا ورا ما مات الأب اجا وقال ترى أنا أسلمت قبل لا يموت أبويا. فإذن شريت إذا يثبت صدق إسلامه قبل موت أبيه راح يصير إلى نص التركة، يعني يصير مسلم. عندما مات أبوه كان هو مسلم، فيستحق الإرث بما أنهما ولدين، فكل واحد يأخذ نص التركة. لكن إذا ما ثبت هذا، إذا ما ثبت أنه هو مسلم عندما مات أبوه أو قبل الموت، فإحنا راح نتعامل وياه أنه عند الموت كان كافرا فيحرم من الإرث حتى إذا بعدين صار مسلم. إحنا نريده مسلم كون قبل لا يموت أبوه. هو طبعا عمرو يقول يا ترى أنا أسلمت قبل لا يموت أبوي استحق الإرث، فش نسوي بج حالة؟ يقول إذا مات المسلم الأب مات عن ولدين، ذول الولدين كانا كافرين مسبوقين بالكفر، لكن بعدين هم أسلما. لهذا قال مسبوقين، يعني في الحالة السابقة كان أكو كفر لكن هما أسلما. قال واتفقا الولدين، اتفقا على تقدم إسلام أحدهما اللي هو زيد، تقدم إسلامه على موت الأب. إذن هما هناك اتفاق أن هذا الابن اللي سميناه زيد كان قد أسلم قبل موت أبيه. هذا اتفاق حاصل من كلا الأخوين. واختلف في الآخر، إذن أكو اختلاف في الآخر. من هو الآخر؟ عمرو. فهما يعني الأخوين اختلفا أنه عمرو صدق هو تقدم إسلامه على موت أبيه لولا. ليش اختلفا؟ زيد مو من صالحه أنه أخوه يكون تقدم إسلامه. ليش؟ لأنه إذا أخوه صدق يتقدم إسلامه على موت أبي معناها شو اسمه زيد راح يخسر نص التركة يعطيها لعمر، بينما عمر من صالحه ذلك حتى يأخذ نص التركة. فاختلفها. يعني شنو اختلفها؟ يعني معناه أنه الابن الأخ الثاني اللي سميناه زيد ينكر ذلك، يقول لا أنت ما تقدم إسلامك، بينما هو زيد يدعي تقدم الإسلام. فأيضا عندنا هنا عندنا مدعي ومنكر، لهذا قال فعلى مدعي التقدم اللي هو عمر عليه الإثبات، يكون يثبت أنه صدق تقدم إسلامه على موت أبي سليم، هو مدعي، فعلى المدعي البينة. وإلا إذا ما عنده فت دليل وما عنده إثبات، أكيد كان القول قول أخيه، لأن أخوه منكر، والأخي اللي هو سميناه زيد، زيد يقول عم أنا ما أدري بيك، أنت أسلمت قبل موت أبي، فيقدم قول هذا المنكر، منكر إسلام عمر، بس شنو؟ بشرط أن يحلف، لأن المنكر عليه اليمين قال مع حلفه إن كان منكرا للتقدم هو حقا ينكر التقدم. زين، مرة زيد ينكر التقدم، فزيد شي يقول العمر، يقول لا انت كاذب، انت ورا ما مات ابونا يلا اسلمت. عمر يقول لا انا اسلمت قبل لا يموت الاب، فصار زيد منكر لتقدم اسلام اخيه عمر. زيد ينكر تقدم اسلام اخيه عمر. مرة لا والله زيد يقول انا ما متأكد، شو مدري، والله ما ادري والله زيد، اسف، ما ادري انه عمر تقدم اسلامه على موت ابينا ام لا. فهاي المرة زيد موقفه مو موقف اللي ينكر تقدم إسلام عمر، بل هو في الحقيقة جاهل. يقول وأما إذا ادعى الجهل بالحال، فنفس الفكرة نفس الحكم. هو شو نفس الحكم؟ إنه أنت جاهل بالحال وأنت منكر، ما عليك شيء، إحنا نروح لمن؟ نروح لعمر الذي يدعي التقدم، نطالبه بالإثبات، فإذا ما جاب دليل إثبات ما يستحق شيء. نعم عمر إلى حق على زيد في أنه شيء يقول له ها أنت تقول ما أدري، قال زيد يقول له إيه والله ما أدري بيك، أنت إسلامك تقدم على موت الأب، والله ما أدري. عمر يقول لا والله أنا متأكد أنت تدري بس تكذب. فشي حلفه من حق عمر أن يحلف، منو زيد؟ شي حلفه، يحلفه انه صدق جاهل، قول والله العظيم انك جاهل بتقدم اسلام، انت تقول ما ادري جاهل، احلف. لهذا قال نعم. فلمدعي التقدم اللي هو عمر احلافه، يعني احلاف الاخ اللي سميناه زيد، احلافه على هذه المرة على شنو؟ على عدم العلم بتقدم اسلام عمر على موت ابيه، ان ادعى عليه علمه به. فيقول تعال احلف، لان انا ادعي. ان ادعى من ادعى؟ ان ادعى عمر عليه، يعني على زيد، علمه، يعني علم زيد به، يعني بتقدم اسلام عمر على موت الاب. فيقول لا انا ادعي، يا هذا من يحكي عمر، انا ادعي انك تدري، ان انت يا اخي تدري انا اسلامي كان قبل موت الاب، بس سوي نفسك جاهل وتقول ما ادري، فاحلف انك جاهل. مسألة 82، إذا كان للميت ولد كافر ووارث آخر مسلم، مثلا أخوه الميت له ابن وله أخ، إذا مات الإنسان وله ابن وأخ، المفروض الأخ ما يرث، ما يستحق شيء. ليش؟ لأن الابن من الطبقة الأولى والأخ من الطبقة الثانية. ولكن إذا الابن لم يرث بسبب كفره، فعندئذ يرث من هو؟ يرث الأخ. إذن إذا كان الإنسان الميت إلى ابن كافر وإلى أخ، إحنا راح نمطي الورث للأخ. ليش ما انطينا للابن؟ مو الابن طبقة أولى؟ الجواب لأن الابن حرم من الإرث بسبب كفره، صار مانع من موانع الإرث. زين شنو اللي صار بهاي المسألة؟ مسألة لو كان للميت ولد كافر وكان له وارث مسلم، أخو مثل ما فرضنا، مثلا خالة، عم، المهم خلنا نفرض أخ، فمات الأب، عيني هذا اللي فرضنا الميت مات والأب، وأسلم الولد وادعى الإسلام قبل موت والده، وأنكره الوارث المسلم اللي هو الأخ. فإجت القضية إنه إجانا أخو الميت وجانا ابن الميت، اثنيناتهم يقولون الإرث إلي مو ذاك، هذا الأخ يقول الإرث إلي، يا بليش الإرث إلك؟ يقول لأن هذا الابن ابن الميت اللي هو أخوي، أخوي الميت ابنه ترى كافر والكافر لا يرث. زين وانت شو تقول؟ الابن، الابن هاي المرة الابن يقول لا أنا الوارث، أخ عمي اللي هو أخو الميت ما يرث. يا بليش ما يرث؟ قال لأن هذا عم، لأن أنا صحيح كافر كنت بس ترى قبل لا يموت أبويا بكذا ساعة أنا أسلمت. نجي للعم اللي سميناه أخو الميت، نقول له يا أخو الميت تعترف إنه ابن أخوك أسلم قبل موتي أخيك؟ قال لا كذاب، هذا أسلم يجوز هسه. فأكيد ياهو المنكر وياهو المدعي، أكيد الابن بما أننا ندري ذي كان كافر قبل موت أبيه لكنه يدعي أنه أسلم قبل الموت مدعي، فعليه البينة. لهذا يقول السيد فيش حالة إحنا شنو ننطي تركة المن؟ ننطيها للأخ إلا إذا الابن يجيب دليل أنه أسلم قبل موت أبيه، فعندئذ ينحرم العم أو أخ الميت ينحرم من الإرث. لهذا يقول السيد هنا وأسلم الولد وادعى الإسلام، الولد ادعى الإسلام قبل موت والده وأنكره الوارث، الأخ أخو الميت أنكر ذلك المسلم، فعلى الولد شو يسوي؟ إثبات تقدم إسلامه على موت والده، فإن لم يثبت لم يرث وكان الإرث كله لمن؟ للأخ. في مثال مسألة 83، إذا كان مال في يد شخص وادعى آخر أن المال لمورثه الميت، اجوك اثنين زيد بيده سيارة، يعني قصدي بيده تحت سلطانه، تحت سلطته سيارة موجودة ببيته وبقراجه، ايه جيد شنو المشكلة؟ زيد يقول عمه هاي السيارة مالتي وهي خوه تحت سلطنتي، لي يد عليها، هي بالقراج مال بيتي. عمر شنو مشكلتك؟ عمر يقول ترى هاي السيارة يا اخوان هي مو لزيد، هي لأبي الله يرحمه، أبويا مات أني وأبوي قبل لا يموت أكيد كان يملك هاي السيارة، فأكيد من مات راح تصير السيارة ملك إلمن، تصير إلي، يعني أنا وارث، أنا الوارث الوحيد لأبي. إذن هاي السيارة كنت تطلعونها من زيت وتطون إياها إلي لأنها سيارة أبي وأبي مات فالمفروض أنا الوارث. لهذا يقول السيد إذا كان مال، يعني مثل السيارة، في يد شخص في يد زيد وادعى آخر عمر أن المال يعني السيارة لمورثه الميت، الأبوي اللي مات اللي هو مورث إليه، يقول السيد هذا مو حج، هذا هذا عمر مدعي وعليه البينة. لهذا قال فإن أقامه، يعني هذا عمر المدعي، البينة على ذلك وأنه صدق الوارث لأبي لفلان دفع تمام المال له، وإن علم أن له وارث ما شلون. فإذا ما عنده دليل نقول له اسكت يا عمر السيارة لزيد، أما إذا عنده دليل، عمر جاب دليل يشهد أن السيارة هي لأبيه الميت، فإذا جاب دليل بعد إحنا نقول يا عمر تعال السيارة لحد هسه ثبت أنها لأبيك الميت مو إلك، ما قلنا لك إلك، قلنا الأبو يقول شهو أنا الوارث، يقول له وقف، من يقول أنت الوارث الوحيد؟ يجوز أكو ورثة آخرين، خلنا نتأكد، يعني نعطيك سيارة إلك هي سيارة مال أبوك، أبوك مات الله يرحمه جيد، من يقول أنت الوارث الوحيد؟ يجوز أكو إخوان إلك أولاد للميت، يجوز الميت له زوجة هسه أمك أو جوز متزوج واحدة ثانية، المهم إحنا كنا نتأكد إنه ماكو وارث آخر. لهذا قال وإن علم أن له تما وارثا غيره، إذا درينا إنه أكو وارث ثاني دفعت لصاحبنا عمر حصته، فإذا درينا إنه أكو إلى أخ اسمه زيد، شنو زيد صار هواي زيد، عمر وارث صحيح للميت لكن إلى أخ اسمه ألف، فكون إحنا ننطي لعمر جد نص التركة والنص الثاني كون ننطيها لألف. قال دفعت له حصته، يعني حصة هذا المدعي اللي هو عمر، وتحفظ على حصة الغائب، الغائب اللي هو باء أخوك أنت يا عمر وينه؟
قال أخوي مسافر. ما أدري واضحة لو لاصت عليكم، إن شاء الله واضحة. السيارة بيد زيد، ولكن جاء عمر وقال إن السيارة لوالدي المتوفى، وقدم دليل ثبت عند القاضي إنه هذا الدليل صحيح، فالقاضي أخذ السيارة من زيد. زيد بعد ما عندنا شغله وياه، وجاب السيارة قال هاي السيارة ماشي هي للميت اللي هو أبوك يا عمر، ولكن أنت يا عمر شنو لوحدك لو عندك أخ؟ قال عندي أخ اسمه ألف. يا بس هذا ألف وين؟ ألف مسافر وما بعد خبره انقطع، ما شفنا، ما ندري وين، ولا اتصال من عنده، ولا ندري وين صار فيه، ما أدري مسجون، ما أدري ميت، ما أدري عدل. يقول السيد إحنا ما دام علمنا أنه هناك وارث آخر وإن كان ما وصلنا له، فأنت يا عمر نعطيك نص السيارة، نصف يعني نص السيارة إليك، والنصف الآخر نتحفظ بيها نضمها يعني أمانة أو كذا، بما معناه أنه أنت تكون تحفظ على حصة الغائب. افترض هي، افترض مو سيارة، افترض فلوس، افترض عنده زيت فلوس فد شو اسمه 10 ملايين، هاي 10 ملايين ثبت أنها للميت، فنأخذ 10 ملايين من زيد ونعطي 5 ملايين المن لعمر، وال5 ملايين الأخرى نضمها المن لهذا ألف الغائب. قال وتحفظ على حصة الغائب، نتحفظ على 5 ملايين الثانية، وبحث عن الغائب ندور عليه، فإن وجد لقينا الحمد لله بأمريكا عايش واتصلنا به فنعطيها إليه، دفعت له. وإلا إذا ما عرفنا ما لقينا الغائب وصار مجهول تماما. بس خلنا شوي أطور المثال، أطور المثال، تطوير المثال هكذا، إنه عمر قال هسه السيارة المن ثبتت أو 10 ملايين المن ثبتت، قلنا له ثبتت لأبيك الميت الله يرحمه، لكن أنت الوارث الوحيد لأبيك، لو أكو وارث آخر. قال لا والله هو أبوي ترى تزوج، أبوي قبل لا يموت تزوج وحدة ثانية، صارت مرة أبونا، هاي مو أمي، أمي ميتة أني، بس هو أبويا تزوج مرة. يقول هاي المرة وين؟ يقول والله ما أعرفها صراحة، وانقطعت أخبارها، أنا خو ما أسأل عن، ما أعرف. أنا اللي أدري بيه إنه أبوي تزوج، أكو عقد زواج لقيته بالبيت إنه تزوج من امرأة اسمها فاطمة. هسه فاطمة شنو؟ ما أعرفها أنا، ما أعرفها، ما شايفها. أبوي تزوج بالسر بس أنا ما أعرف فاطمة. فيقول السيد عندئذ يقول ندور عليها، احنا نحاول نلقاها حتى نعطيها حصتها، وإذا ما لقيناها شو نسوي؟ وإلا يعني إذا ما لقينا هذا الغائب، عوملت يعني عوملت الحصة، حصة الغائب اللي هي 5، بس ايش قد ترث الزوجة؟ ترث مع وجود الولد ايش قد؟ الثمن. احنا الثمن نضمها للزوجة بس ما لقيناها. قال عوملت حصة المرأة الزوجة معاملة مجهول المالك إن كان مجهولا، يعني باعتبار مثل ما في مثالنا إنها امرأة مجهولة، ففلوسها اللي هي ثمن التركة، ثمن هاي السيارة ما أدري، ثمن 10 ملايين، شنو نتعامل وياها؟ معاملة مجهول المالك، يعني نتصدق بها نيابة عن مالكها على الفقراء. هاي إذا كان مجهولا ما نعرف يا هي فاطمة، أو معلوما لا يمكن إيصال المال إليه. هذا مثاله الأخ اللي سافر إلى أمريكا اللي سميته أني ألف، هذا مثال أحسن بعد ما مثال الزوجة مجهولا، بس المعلوم اللي لا يمكن إيصال المال إليه هو من هو؟ هو ألف. ألف أخوك، قال أخوي ألف هو يرث المال، قلنا له وين؟ قال ما حد يقدر يوصل، مسجون في غوانتنامو، وين يعني لا يقدر يوصل لغوانتنامو. يقول السيد احنا بإجحال أيضا، ما يمكن إيصال المال إليه، ولا يمكن اللقاء به، ولا كذا، ولا يمكن رجوعه، فش نسوي؟ نتعامل ويا المال معاملة مجهول المالك. قال وإلا عومل معاملة المفقود خبره. شنو يعني وإلا؟ يعني إن لم يكن مجهولا بل كان معلوما، نعرفه اسمه ألف، بس شنو احنا ما لقينا، ما عرفنا، يعني قصدي ما درينا وين صار بالضبط. هذا مثاله ألف، بس هاي المرة ألف مو مسجون بغوانتنامو ولا رايح الأمريكا واتصلنا به، لا، ألف طلع من العراق وهج، وبعد ما أدرينا وين صار، أبد ما أدرينا وين، وما كل اتصال ولا ما أدري عديل ما أدري ميت، هذا مفقود الخبر. وقال وإلا إذا إحنا ما أدرينا ما عرفنا، لا هو معلوم يعني معلوم بس ما عرفنا وين صار، ما ندري بعدل أو ميت، ما ندري موجود أو لا، ما ندري كذا. فيقول عندئذ ما نتعامل يا معاملة مجهول المالك، بل نتعامل يا معاملة المفقود خبره. وإحنا تقدم في مسألة 1827 تقدم حكم الإنسان المفقود خبره والمجهول حاله. قلنا أنه سيد الخوي يقول ننتظر 4 سنين ندور عليه، فإذا ورا 4 سنين ما حصلنا نتيجة نقسم المال مالته، نعتبره ميت ونقسم المال مالته بينه ورثته. راجعوها في مسألة 1827. مسألة 84. إذا كان لامرأة ولد واحد وماتت المرأة وولدها، وادعى أخ المرأة أن الولد مات قبل المرأة، وادعى زوجها أن المرأة ماتت أولا ثم ولدها، هاي أيضا شيء حالة غريبة. القصة تقول هكذا، أن هناك امرأة وعدها ابن وزوج وأخ، امرأة عدها أخ وعدها زوج وعدها ابن وحيد. طلعت هاي المرأة وي ابنها الوحيد، وسمعنا الخبر المفجع انه هم ماتوا، بس ماتوا واحد، اول شيء مات واحد منهم وبعدين الثاني مات وراء، مو سوى ماتوا، اكو واحد مات قبل الثاني. الله يرحمهم. شنو اللي صار؟ اللي صار اخو الزوجة اجى، يعني المرأة خلينا نسميه اخو المرأة اجى، وزوجها هم اجى، وصار بيناتهم خلاف على الفلوس. شبيكم؟ شنو خلافكم؟ خلافنا انه الزوج يقول ترى اول واحد مات هو ابني، وبعدين يا الله ماتت الزوجة اللي هي زوجتي. نقول لهم انت ايش تقبض من هذا الاحتمال؟ قول بالعكس، قول اول شيء مات الزوجة وبعدين مات ابني. ليش انت تدعي انه الذي مات اولا هو ابنك بعدين ماتت زوجتك؟ انا اقول لكم ليش هو هيك يقول. هو يقول هيك ليش؟ حتى هو، لانه لو فرضنا انه يوجد مال باسم الابن، لو فرضنا هذا ابن الوحيد عنده اموال، عنده فد 20 مليون باسمه، عنده بيت باسمه، والزوجة هم عتها فلوس، هم عتها فد 40 مليون. المهم، فخلنا نقول هناك مال للولد اللي مات، وهناك مال للزوجة التي ماتت. اللي يصير شنو؟ انه اذا فرضنا انه الابن مات اولا، فمعنى ذلك انه بما انه مات اولا، فالمفروض عند موته اول ما مات احنا نقول شرعا انتقلت امواله الى ورثته، ومن ضمن ورثته امه اللي هي الزوجة اللي ماتت وراء، وابوه اللي هو من هو اللي هو الزوج هذا اللي يدعي. فإذا كان كذلك شو يصير؟ إذا كان كذلك فالمفروض الورث راح الزوجة راح يصير باسمها أموال ابنها اللي فرضناها ما أدري 20 مليون، وأموالها اللي هي 40 راح يصير 60 مليون باسم الزوجة. زين، إذا ماتت الزوجة ورا ساعة، هاي 60 مليون راح تتوزع بين زوجها
وبين من بعد الوارث الموجود أخوها. فالأخ هنا راح يحصل له حصة يستفيد. أنا قبل شوية غلطت قلت لكم الزوج يدعي أن الابن مات أولا، لا لا بالعكس، الأخ هو الذي يدعي أن الابن مات أولا. اشتبهت أنا بالبداية، هسه راح أصلح المعلومة. الأخ أخو الزوجة هو اللي يقول أنا اللي يفيدني أنه الابن مات أولا. ليش إذا الابن مات أولا يستفاد؟ لأنه سوف تنتقل هاي 60 مليون، لو شقيت لنا قلنا هي 60 مليون، هاي 60 مليون اللي هي 20 مال الابن انتقلت إلى أمه. يعني أمه مو كل 20 راح ترثها الأم، أنا شي مثال هذا، مو كل 20 بس قصدي جزء من 20 راح ترثها الأم، لأن الأم سوف تأخذ السدس. فبالنتيجة جزء من المال راح ترثه منه، ترثه الزوجة الأم يعني. فإذا كان كذلك راح الزوجة راح الأم الزوجة شو تسميها أنت، راح يصير عندها حصتها اللي هي فرضناها 40 بالإضافة إلى ما ورثته من ابنها، كله راح يسجل باسمها. فإذا ماتت نقول من ورثتها؟ الجواب ورثتها زوجها، وهذا يأخذ النصف لأنها ماتت عن غير ولد باعتبار إجحالة، باعتبار مات قبل أمها. والباقي نعطيه لمن؟ نعطيه للأخ. هذا كله شوفوا الأخ هنا استفاد ورثه، الأخ جت حصة. منين جت حصة؟ من خلال موت الابن أولا ثم موت الأم. أما لو عكسنا القضية وقلنا أنه اللي إذن لحد هسه شو نقول؟ لحد هسه نقول إذن الأخ يدعي أن الابن مات أولا ثم الأم ماتت بعده، هذا يفيده. زين إذا عكسنا القضية، إذا عكسنا القضية وقلنا أنه الأم ماتت أولا ثم الابن مات بعدها، الأخ راح ينحرم المسكين. ليش ينحرم؟ لأنه الأم إذا ماتت أولا راح يرثها ابنها وزوجها. هاي 40 مليون راح نقسمها، ننطي للزوج حصته وننطي الباقي لمن؟ للابن. فالابن صار وارث والزوج وارث، الزوج أموره عدلة وارث. الابن هم مات بعدين، مو مات قلنا؟ الابن بعدين من ورثها هاي الأموال هم مات. من مات يرثه من هو؟ يرثه أبوه اللي هو نفس الزوج. وبعد من يرث؟ الجواب بعد الأخ ما يرث، لأن الأخ هو عم هذا الابن اللي مات. هذا الابن اللي مات عنده أبوه موجود وعنده عمه، آسف خالة مو عمه يعني. وعنده خالة من هو؟ اللي هو أخو أمه، ما احنا قلنا أخوها. فالأخ أخ الزوجة راح يصير خال المن لهذا الولد اللي ماته. فالولد استولى على الثروة ومات بساعته خطية. احنا شو نقول؟ هذا إرث الولد سنعطيه فقط المن للأب اللي هو زوج، اللي سميناه قبل شوية الزوج. أما الخال اللي هو أخو المرأة هذا مفلس خطية، كل شيء ما استفاد. إذن الخلاصة أنه هنا ستكون عندنا دعوة، هذه الدعوة يعني دعوة من الزوج ودعوة من الأخ. فالأخ يقول أنه الابن مات أولا حتى يرث، الزوج يقول لا، اللي مات أولا هو الزوجة. فماذا سنفعل؟ يقول إذا كان لامرأة ولد واحد وماتت المرأة وولدها، وادعى أخ المرأة أن الولد مات قبل المرأة حتى هو يستفيد، ماشي زين، وادعى زوجها لا أن المرأة ماتت أولا ثم ولدها، فالنزاع يقول السيد عندئذ بين الأخ وبين الزوج، النزاع إنما يكون في نصف مال المرأة وسدس مال الولد.
طبعا الزوج هو بكل الحالات هو يرث، ياخذ له حصة، بس هو يريد يكوش على الحصة الثانية. شلون؟ لأنه خل نفترض انه الابن مات قبل الزوجة، هاي الدعوة اللي قلنا منو يدعيها؟ اللي يدعيها الزوج. إذا الابن مات قبل الزوجة فالابن مات قبل الزوجة فراح الأموال تجي للزوجة. طبعا الابن إذا مات قبل الزوجة فقبل لا تموت الأم الزوج سيرث من ابنه. فالزوج اللي هو الأب سوف يأخذ من إرث ابنه ثلثين، وثلث نعطيه المن للأم، وبعد شوية نحكي على هذا الثلث وين راح يروح. فلو فرضنا الابن عنده 3 ملايين ومات أولا، فإحنا قبل أن نقول الأم ماتت وراء، قبل أن نحكي على الأم نقول هاي ما دام 3 ملايين عند الابن حتى إذا الأم ما ماتت لحد هسه الأب سوف يأخذ 2 مليون ثلثين. إيه واضحة؟ هاي واضحة، بس أنا ما راح أحكي بالأثلاث، مصنف مسويها أسداس، أنا هم أحكي بالأسداس مثله. ثلثين يعني كم سدس؟ هو كل ثلث سدسين، فثلثين يصيرن كم سدس؟ 4 أسداس، والزوجة سوف تأخذ شقد؟ ثلث واحد من إرث ابنها، يعني تأخذ بس 1 مليون، بينما الزوج أخذ 2 اللي هو يعادل 4 أسداس. زين، فإذا ماتت الزوجة بعد ذلك، هسه الابن قلنا مات والرجل لحد هسه الزوج لحد هسه حصل شقد؟ حصل له 4 أسداس أو سميها 2، والثلث الثالث اللي هو 1 مليون اللي بقى، احنا قلنا 3 ملايين عند الابن، طينا 2 مليون للأب و1 مليون للزوجة. شوف فجأة سمعنا الزوجة هم ماتت، فالزوجة إذا ماتت راح يدخل في ملكها 1 مليون اللي هو الثلث الباقي سمينا احنا ثلث، ويدخل فيه وهي أخوة تملك منك فلوس، فالزوج راح هم يأخذ ويستفيد حتى من موت الزوجة. هو منك أخذ لك 2 مليون اللي سميناها احنا 2 اللي سميناها 4 أسداس نفس الشيء، وحتى من الزوجة نقول له تعال الزوجة هم ماتت، ما أدري نبشرك، ما أدري نعزيك، المهم. فإذا فرضنا قال لا بشرون، نقول له إذا تريد نبشرك نقول لك أنت زوجتك ماتت، وزوجتك ماتت وما عندك ولد لأن الولد مات قبل أمه، فعند ذلك سيصدق عليك أن زوجتك ماتت ولا يوجد عندك ولد. يقول شنو يعني؟ نقول له إذا زوجة ماتت وليس هناك ولد فالزوج سيرث نصف أموال الزوجة، سيرث الزوج نصف تركتها، ومن ضمن هذا النص اللي راح تأخذه أنت راح تأخذ حتى شنو؟ حتى الثلث، أو الثلث اللي هي مو أخذ الثلث من ابنها، وإحنا قلنا الابن عندما مات الأبو أخذ 2 وثلث عود الطيناء المن للأم، هذا الثلث هم راح نقسمه نصين، كل أموال الزوجة راح نقسمه نصين، نصف نعطيه للزوج، ومن ضمن هذه الأنصاف هو الثلث، الثلث راح النصف نصين، وإحنا قلنا نص الثلث إيش قد؟ سدس. فإذا سنعطي سدسا أيضا المن نضيفة للزوج. زين، هو منك أخذ كم سدس الزوج؟ ما ناسين، منك هو أخذ 2، وإحنا قلنا 2 تعادل بالأسداس إيش قد؟ 4 أسداس. وهسه جاء سدس جديد، صار عنده كم سدس؟ صار عنده 5 أسداس، 5 أسداس، وبقى سدس واحد من هاي 5 أسداس، بقى سدس وين؟ موجود في أموال الزوجة. هذا السدس هو محل الخلاف. فهذا السدس يدعيه الأخ ويدعيه أيضا منه الزوج. إذن إذا فرضنا الابن مات قبل الأم، راح الزوج يأخذ من الأسداس شقد؟ 5 أسداس. هذا حقه وهذا متيقن فيه، ولكن يأخذ 5 أسداس، وبعد ويأخذ قلنا بلغة أخرى نصف تركة المرأة، والنصف الآخر شنو حكمه؟ النصف الآخر إذا فرضنا الابن مات قبل الأم، فالنصف الآخر من تركة المرأة سوف يرثها منه أخوها، والسدس الباقي من تركة الابن اللي انتقلت للأم يرثه منه أيضا أخوها. إذن الأخ راح يأخذ نصف تركة المرأة اللي متبقي، ويأخذ سدس تركة الابن اللي ورثتها أمه. هذا إذا كان الابن مات قبله الأم. أما إذا عكسنا المسألة، الأم ماتت أولا، إذا الأم ماتت أولا فبمجرد موتها سوف يرث الزوج شقد؟ الربع، وثلاثة أرباع من تركتها راح تنتقل لابنها، وابنها مات كل أموال الابن سوف تنتقل للأب، فكل الفلوس راح تدخل في جيب الأب. عندئذ يفلس الخال سميه أو سميه الأخ، يفلس من كل شيء. فإذا شنو السر؟ وين النزاع؟ نزاعهم بشقد؟ نزاعهم في النصف زائد السدس. هذا المين؟ إذا قلنا أن الابن مات أولا فالنصف زائد السدس سيكون ملك المين؟ للأخ. أما إذا قلنا الأم ماتت أولا، النصف زائد السدس يكون للزوج، وكل الأموال تكون للزوج. لهذا يقول السيد: فالنزاع بين الأخ والزوج إنما يكون في نصف مال المرأة وسدس مال الولد. هذن نصف مال المرأة وسدس مال الولد. إن قلنا أن الولد مات أولا فنصف مال المرأة وسدس مال الولد سيكون للأخ، والنصف الآخر والسدس الآخر سيكون للزوج. أما إذا قلنا أن الزوجة ماتت أولا فنصف مال المرأة وسدس مال الولد، والنصف الآخر من مال المرأة والسدس الثاني من مال الولد، وكل التركة بطريقة أخرى كله للزوج. لهذا نزاحهم النصف والسدس المن إلي لو إليك. قال: وأما النصف الآخر من مال المرأة وخمسة الأسداس من مال الولد، أكيد للزوج على كل تقدير، على كل التقديرين. الزوج 100% يأخذ نصف الآخر، ويأخذ مو بالسدس 5 أسداس مثل ما وضحت أنا. 5 أسداس راح يأخذ. ما أدري واضح شو 5 أسداس، لأنه ورث الثلثين، والثلثين يعادل 4 أسداس، وورث نصف ما ورثته الزوجة، والزوجة ورثت من ابنها الثلث، فنصف الثلث شقد؟ سدس. ومن هنا عندنا 4 أسداس، ونضاف لها سدس جديد صارت 5 أسداس. يقول هاي النصف الآخر والخمسة أسداس هاي 100% للزوج على كلا التقديرين، يا تقديرين سواء مات الولد أولين أو ماتت الزوجة أولين، هو 100% دخل بجيبه 5 أسداس من ورث الابن ونصف من ارث المرأة. لكن النصف الثاني والسدس الباقي المن؟ هذا هو الخلاف. قال: فعندئذ إن أقام، طبعا راح يصير هنا مو واحد مدعي وواحد منكر، حتى نقول يا بل المنكر يجيب منكر يحلف والمدعي يقيم بينه. المشكلة كل واحد يدعي، أنا أدعي موت الابن أولا، ذاك يقول أنا أدعي موت شسمه أولا الزوجة أولا. في الحقيقة هذا يسمونه تداعي. فش نسوي في تداعي؟ قال: فعندئذ إن أقام كل منهما البينة على مدعاه حكم بالتنصيف بينهما مع حلفهما. فإذا هذا جاب دليل أن الابن مات أولا، وذاك جاب دليل الزوجة ماتت أولا، نقولهم شوفوا نجيب هذا النص ونجيب هذا السدس اللي أنتم مختلفين به ونقسمه بيناتكم. بالسوية بس بشرط تحلفون. قال وكذلك الحال، يعني أيضا يقسم المال بينهما إذا لم تكن بينة وقد حلفا جميعا، إذا لا هذا عند بينة ولا هذا عند بينة نحلفهم ونجيب السدس المختلف عليه ونجيب النص المختلف عليه ونقسم بينهما. قال وإن أقام أحدهما البينة دون الآخر، إجا الزوج قال عمي أنا أعطيكم دليل إنه الابن مات أولا، لو بالعكس الزوجة ماتت أولا، هو شي يفيد هو الزوج اللي يفيد الزوج أن المرأة ماتت أولا، إيه فجاب دليل الزوج قال أدي أعطيكم دليل إنه المرأة ماتت أولا، ذاك ما عنده دليل. يقول السيد لا، إذا واحد عنده بينة اللي هو وإن أقام أحدهما كالزوج البينة على مدعى دون الآخر فكل المال له، اللي هو شنو قصده بالمال يعني النصف والش اسمه والسدس. وكذلك إن حلف أحدهما دون الآخر، إذن إذا واحد عنده بينة أخذنا بالبينة، زين إذا اثنيناتهم ما عندهم بينة إحنا قلنا نقسم المال بينهما بشرط الحلف، نقولهم احلفوا، واحد قال أنا ما أحلف، نقول له شوف إذا ما تحلف ترى تفلس. وكذلك يعني نعطيه لأحدهما إن حلف أحدهما دون الآخر، زين إذا اثنيناتهم ما حلفوا شلون سالفة لا عندهم بينة ولا يحلفوا. قال أقرع بينهما، نروح للقرعة إنه هذا النص وهذا السدس المن، نجيب قرعة ونشوف لو للزوج لو للأخ. مسألة 85 مسألة 85 تبين أنه حكم القاضي هو حكم في الحقيقة يفض النزاعات ظاهرا، أما هل هو يغير الواقع؟ الجواب لا يغير الواقع. فهند، خلنا نضرب مثال بالزواج، هند تعلم أن الواقع أن زوجها اسمه زيد، وهي متأكدة من هاي المسألة وزوجت نفسها من زيد أو بزيد، قال قبلت واضحة المسألة عندها، أو أنه مثال ثاني، أو أني أني متأكد 100% أنه هذا البيت لزيد، هذا البيت مال زيد 100% أدري أنه هذا البيت لزيد. شنو اللي صار؟ اللي صار انه القاضي جتفت قضية انه هند زوجة لزيد لو لعمر، القاضي على القاعدة مالته مال المدعي والبينة والكذا والحلف وهالطريقة، ثبت عند القاضي انه زوج هند اسمه عمر، وان زوج هند اسمه عمر، وان زيدا ليس زوجا لهند. هذا مثال الزواج. مثالي أنا أدري البيت مال زيد، بس ثبت عند القاضي إنه البيت هذا هو ملك لعمر. ليش؟ لأنه عمر جاب بينة ما أدري حلف إلى آخر القواعد اللي طبقها منه، طبقها القاضي. طبعا القاضي شنو ذنب القاضي؟ هو يتعامل مع الظواهر، جت أدلة وحكم، بس هو ما يعرف الواقع، ما يعرف، بس أنا أعرف الواقع لأن أنا متأكد البيت مال زيد، وهند تعرف الواقع لأنها هي متأكدة أن زوجها اسمه زيد مو عمر. فإذا إجا القاضي قال حكمنا أن هندا هي زوجة لعمر، وحكمنا أن البيت هو ملك لعمر، هذا مثالين. يقول السيد إيه صحيح، هو القاضي حكم هيك حكم، بس أنتوا يلي تعرفون الواقع، اللي ما يعرف الواقع وما يدري بالواقع ما عنده مشكلة، خلي يطبق قضاء القاضي وما عليه شيء، بس اللي يعرف الواقع ما يجوز لي يطبق أحكام القاضي بل يطبق حكم الواقع. لهذا هند لا يجوز لها أن تمكن نفسها من عمر حتى إذا القاضي حكم بذلك. شايفين شلون صعبة؟ فهذا مثال الجسم. ومثال البيت، عمر إجاني قال لي شفت شلون أنا ربحت القضية؟ أقول له شوف ربحت القضية ما ربحتها مو علي، أنا أخو أدري البيت مو مالتك مال زيت. قال لي دروح القاضي يقول البيت صار مالتي، اقول له شو كيفك، المهم ايش يقول لي هذا عمر، يقول لي عمر شو تقول ابيع لك البيت؟ والله خوش راح اعطيك سعر بي، البيت يسوى 100,000 راح ابيع لك ب 50، تقبل تشتري مني ب 50؟ شو اقول له اني؟ اقول له اني ما يصير اشتري البيت منك، اذا اريد اشتري البيت اروح لزيد. يقول لي والله خوش القاضي حكم انه البيت الي، حرام عليك. اقول له لا مو حرام، القاضي حكم بالظاهر واني اعرف الواقع، وهنت ما يجوز لها أن تمكن نفسها من عمر حتى إذا القاضي حكم بذلك لأنها تعرف الواقع. خلي ما يدري بالواقع ما عنده مشكلة، هاي مسألة مهمة أن القاضي يحكمه بعلمه وعلمه علم ظاهري، لكن من يعرف الواقع لا يجوز له أن يرتب الأثر على قضاء القاضي. غالبا هي الناس ما تعرف الواقع، بس اللي يعرف الواقع ما يرتب الأثر. لهذا يقول السيد في مسألة 85: حكم الحاكم إنما يؤثر وينفع وين؟ في رفع النزاع وفي لزوم ترتيب الآثار على الحكم ظاهرا، وأما بالنسبة إلى الواقع فلا أثر لحكم القاضي أصلا. لهذا فلو علم المدعي علم أنه لا يستحق على المدعى شيئا، سيضرب هذا المثال، أنا ضربت لكم مثال على زوجة وضربت مثال على شخص مثل اللي هو أنا في المثال، أنا أخو لا زيد ولا عمر، أنا لا داعي لا المدعي ولا المنكر، أنا رجال متكتر، لكنه إجاني عمر وقال تعال اشتري البيت مني، قلت له ما اشتري منك، هو أنت أصلا كذاب وقشمرت القاضي بتعبيرنا وضحكت على شو اسمه جبت لك بين. زين السيد يضرب مثال، منه يضرب مثال يقول نفس هذا المدعي عمر، عمر هو مدعي وكذاب بس قدر انه يجيب ادلة ويلفق ادلة، القاضي هم شنو ذنبه؟ شاف الادلة صحيحة ومش عليه. يقول السيد هو هذا عمر بينه وبين الله، هو يدري انه هو مو زوج هند ويدري انه هو مو المالك للبيت في المثالين، يدري هو يعرف المدعي نفسه يدري انه هو كذاب، بس هو قلت لك قدر يلفق التهم. يقول السيد خو شرعا حرام عليه، مو يجي يقول والله بالقاضي حكم لها هي بعد، مو حرام علي اتعامل ويهند على انها زوجة، ومو حرام علي اسكن بالبيت. يقول السيد لا ما يفيده، ما ينفع حكم القاضي لصالحي، حكم القاضي لصالح عمر ما ينفع عمر في انه يرتفع عنه الحرمة، يبقى حرام علي البيت ويبقى حرام علي هذه المرأة. لهذا يقول السيد فلو علم المدعي، هذا عمر اللي يدعي أن البيت إله ويدعي أنه هند زوجته، إذا علم أنه لا يستحق على المدعى عليه شيئا ما يطلب زيد، ما يستحق البيت، هو مال زيد، البيت مال زيد وأنا ما استحق عليه شيئا، ومع ذلك أخذه بحكم الحاكم، أخذ البيت بحكم الحاكم، يقول لم يجوز له، يعني لهذا عمر المدعي لم يجوز له التصرف فيه، يعني في المال المأخوذ، بل يجب رده إلى مالكه الحقيقي الواقعي اللي هو زيد. وكذلك إذا علم الوارث أن مورثه أخذ المال من المدعى عليه بغير حق، فيجي هاي المرة ابن عمر، عمر مات، شوف عمر شو سوى، عمر سوى له مشكلة، عمر ادعى أن هذه الدار إله وراح رفع قضية عند القاضي، وهو عمر في دخيلة نفسه كذاب بس قدر انه يخدع القاضي بالبينة. زين عمر مات وراح الحال سبيله مثل ما نقول يتحاسب هناك، اجى منه اجى ابن عمر، ابن عمر يدري بابوه يدري بسوالف ابوه، فيقول السيد حتى هذا ابن عمر هم ما يجوز لان يتصرف بهذا البيت، بل يجب ان يقول يروح لزيد يقول له يا زيد ترى ابويا ادري بي اني خدع القاضي والقاضي حكم له، هو ما يملك هذا البيت، فهذا البيت إليك، رجع إليك، رجعت الحق. يعني هذا يقول السيد. وكذلك إذا علم الوارث ابن عمر أن مورثه اللي مات اللي هو عمر أخذ المال من المدعى عليه من زيد، أخذه بغير حق، فواجب على عمر على ابن عمر شنو؟ أن يرد البيت على زيد. والكلام يعني واضح صار الزوجة نفس التفصيل نقوله هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله.